قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. كما قلت الليلة الماضية، هذا أول أمر في المصحف: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. من أول المصحف إلى هذا الموضع ما في أوامر. أول أمر في المصحف أمر بعبادة الله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا. أول نهي، أول أمر بالتوحيد، وأول نهي عن الشرك: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. البقرة 21 و22. وقال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. البقرة 163. وقال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. الأعراف 58. والآيات في هذا كثيرة، والذي قدمناه إنما هو مثال لمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى التوحيد. أما السنة ففيها الشيء الكثير الدال على افتتاح رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوته بالتوحيد واختتامها بذلك واستمراره فيما بين ذلك طوال حياته صلى الله عليه وسلم. واحد، فعن عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه، فعن عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه قال: كنت أنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة. هذا رجل مفطور على التوحيد، مجبول على التوحيد فطرة، هكذا يظن أن الناس على، يعني يعتقد أن أهل الجاهلية على ضلالة. كنت أنا في الجاهلية أظن أن الناس على الضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان. فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا فقعدت على راحلتي فقدمت عليه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مستخفيا جراء عليه قومه، فتلصفت حتى دخلت عليه بمكة فقلت له: ما أنت؟ فقال أنا نبي. فقلت: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. فقلت: وبأي شيء أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان، وأن يوحد الله لا يشرك به شيء، وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. فقلت: ومن معك على هذا؟ نعم، وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. فقلت: ومن معك على هذا؟ قال: حر وعبد. قال: ومعه يومئذ أبو بكر وبلال ممن آمن به. الحديث خرجه مسلم. اثنان، ولما وفد عمرو بن العاص وعبد الله بن ربيعة المخزومي كلم النجاشي ملك الحبشة فقال له يغريانه بالمسلمين المهاجرين إلى الحبشة: أيها الملك، إنه قد طبأ إلى بلدك منا غلمان سفهاء فارقوا قومهم ولم يدخلوا في دينك وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنت. يصفون الإسلام بأنه مبتدع، التوحيد هو البدعة، التوحيد هو البدعة، وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنت. فسألهم النجاشي فقال: ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم؟ ديني ولا دين أحد من هذه الأمم. فكان الذي كلمه جعفر بن أبي طالب فقال: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام. ولا يستطيع أن يقول هذه الكلمات إلا من عرف التوحيد وشربه شربة واختلط بلحمه ودمه. لكن كثير من الدعاة اليوم إلى الإسلام ما يستطيعون عرض الإسلام بهذه الصورة، ما يعرفون الإسلام، ما يعرفون التوحيد، اختلط التوحيد بدم جعفر ولحمه. استطاع أن يشرح إيش هذه الدعوة؟ قال: كنا أهل جاهلية، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، يأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نحن نعبد وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار. انظروا كيف قدم جعفر توحيد ثم بنى عليه كل ما بعد ذلك. وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة، وأمرنا أن نعبد الله وحده. زاد الأمر، بدأ بالتوحيد وختم به: وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا. قال فعدد عليه أمور الإسلام فصدقناه وآمنا به. واتبعناه على ما جاء به، فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا، فعدى علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث، فلما قهرونا وظلمونا وشقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلدك واخترناك على من سواك ورغبنا في جوارك ورجونا ألا نظلم عندك. حديث قال الشيخ في الحاشية أخرجه الإمام أحمد جزء الأول صفحة 202 والمجلد الخامس صفحة 290. قال أحمد حدثنا يعقوب يعني ابن إبراهيم سعد الزهري ثقة قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن شهاب الزهري رحمه الله عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي عن أم سلمة بنت أبي أمية يعني أم المؤمنين رضي الله عنها قال وهو إسناد صحيح إلا محمد ابن إسحاق وقد صرح بالتحديث فحديثه حسن. ثلاثة وفي أسئلته رقل لأبي سفيان في مدة صلح الحديبية عن حال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا صلح الحديبية كان في أي في العهد اللي في العهد المكي المدني في العهد المدني أي هل انتهت دعوة التوحيد بسفر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة؟ لا. يسألوا هرقل أبا سفيان وهذا في العهد المدني في مدة صلح الحديبية. صلح الحديبية كان قبل فتح مكة يعني هذا يعني قريب من العام الثامن من الهجرة. يقول قال لأبي سفيان ما يأمركم؟ قال أبو سفيان قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمر بالصلاة والصدق والعفاف والصلح. أخرجه البخاري. فهذه الأحاديث توضح لنا دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم في العهد المكي والمدني. ثم عنوان الشيخ تعذيب أصحابه من أجل لا إله إلا الله عقيدة التوحيد. قال لقد عذب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد ألوان العذاب من أجل تمسكهم بالعقيدة وإخلاص العبادة لله وحده ونبذ الشرك والكفر. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أول من أظهر الإسلام سبعة: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر وعمار وأمه سمية وصهيب وبلال والمقدام. فأما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فمنعه الله تعالى بعمه أبي طالب، وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه، وأما سائرهم فأخذهم المشركون وألبسوهم أدرع الحديد وصهروهم في الشمس، فما منهم من أحد إلا واتاهم على ما أرادوا إلا بلالا، فإنه هانت عليه نفسه في الله وهان على قومه فأعطوه الولدان فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة وهو يقول أحد أحد. هنا عزاه الشيخ إلى الحاكم المستدرك قال وصححه وذكره الذهبي في سيرة علم النبلاء وقال وله إسناد صحيح. قال الشيخ وفي السيرة لابن هشام وكان أمية بن خلف يخرجه يعني بلالا إذا حميت الظهيرة فيطرحه على ظهره في بطحاء مكة ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره ثم يقول لا والله لا تزال هكذا حتى تموت يحلف بالله أو تكفر حتى تموت أو تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزة فيقول وهو في ذلك البلاء أحد أحد وتعذب سمية حتى الموت من أجل عقيدة التوحيد لا لأنها كانت زعيمة سياسية. انتبه نحن نعمل تنظيمات سياسية ثم بعد ذلك نسجن ونقول هذا في سبيل الله والله ما هو في سبيل الله ما هو في سبيل الله ولا يمت إلى دين الله بصلة لا يمت إلى دين الله بصلة. فهل كانت سمية أم عمار زعيمة سياسية؟ تقول زينب الغزالي في مذكراتها إنها كانت يأتيها شباب في منتصف الليل في بيتها فيفتح لهم زوجها الباب ثم يذهب إلى غرفته ويتركها مع هؤلاء الشباب. لا ينام. ولما اعترض مرة من المرات ذكرته بشرطها في أول الزواج قالت له أذكرك بالشرط أني قلت لك أني في سبيل الدعوة فلا تقف حائلا بيني وبين الدعوة فإن وقفت حائلا بيني وبين الدعوة فالطلاق. فتذكر الشرط وعاد عن الاعتراض. يفتح الباب للشباب يدخلهم غرفة الاستقبال تأتي هي تجلس معهم ويذهب ينام في سبيل الدعوة تخطيط والتنظيم يسمونه دعوة. ثم تسجن هذه المرأة وتعذب لأنها تكذب ولا تريد أن تعترف من أعضاء التنظيم وكيف كانوا يجتمعون وماذا قالوا وماذا يعدون. تنظيم سري سياسي هذا كله يقولون في سبيل الله، ما هو في سبيل الله، ولا يمس إلى دين الله بصلة. فنحن نستثير الحكام علينا ثم نقول في سبيل الله، لا والله ما هو في سبيل الله، هذا لا يمس إلى دين الله، ليست دعوة الأنبياء كذا. سمية رضي الله عنها ما كانت زعيمة سياسية، ولا كانت عندها تنظيم، ولا كانت هي رئيسة الأخوات، لا ما كان هذا، ما كان معروفا هذا الكلام، ما كانت ترأس التنظيم النسائي، ما كان معروفا هذا الكلام، هذا الكلام ليس من دين الأنبياء ولا من منهجهم. وتعذب سمية حتى الموت من أجل عقيدة التوحيد، لا لأنها كانت زعيمة سياسية. فعن مجاهد قال: أول شهيدة في الإسلام سمية والدة عمار، أما أبو جهل فطعنها بحربة في قبولها. وقال ابن سعد: أسلمت قديما بمكة، وكانت ممن يعذب في الله لترجع عن دينها، وصبرت حتى مر بها أبو جهل يوما فطعنها بحربة في قبولها فماتت. ثم عنون الشيخ الاهتمام بعقيدة التوحيد في العهد المدني، قال: وبعد أن هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة، وقامت دولة الإسلام على كواهل المهاجرين والأنصار وعلى أساس التوحيد، ظل الاهتمام بالتوحيد على أشده، والآيات القرآنية تنزل به، والتوجيهات النبوية تدور حوله. وبارك الله فيكم، أظنكم جميعا تعرفون أننا إذا قرأنا كتاب الله، وأنا قديما يعني قبل أن أعرف أهمية التوحيد كنت أعجب لما أقرأ آيات القرآن وأجد كل آية تختم إن الله عليم خبير، غفور رحيم، عزيز حكيم، تذكير، كل آية تختم بما يذكرك بالأصل الأصيل. يعني كنت أقول: ما هذا؟ يعني هو تكرار، غفور رحيم، عزيز حكيم، عليم حكيم، كبير متعال، يعني إيش هذا؟ ما تكاد تقرأ آية إلا وتختم بمثل هذا بأسماء الله وبصفاته، فما فائدة هذا؟ وإن كانت الآيات في تحريم مثلا الميتة، أو في التذكير بغض البصر، أو أحكام، كل الآيات تختم الله عليم خبير، غفور رحيم، وهكذا، كلها توحيد توحيد، تذكير بالأصل الأصيل، وإن كان المقام مقام ذكر أحكام شرعية، فهذه الأحكام مرتبطة بالأصل الأصيل توحيد. فهنا ينبه الشيخ على أن القرآن كان ينزل، والتوحيد تستصحبه الآيات كما كانت في العهد المكي تماما، ما تغير شيء. واحد يقول: ولم يكتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل هذا، فكان يبايع عليه عظماء الصحابة فضلا عن غيرهم بين الفينة والفينة، وكلما تسنح له فرصة للبيعة عليها. قال تعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، ها هذا في العهد المدني ولا في العهد المكي؟ بيعة النساء في أي عهد؟ العهد المدني. إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن، ولا يزنين، ولا يقتلن أولادهن، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، ولا يعصينك في معروف، فبايعهن واستغفر لهن الله، إن الله غفور رحيم. الممتحنة 12. وهذه الآية وإن كانت في بيعة النساء، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يبايع على مضمونها الرجال. فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال: تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم. والآية التي أخذت على النساء: إذا جاءك المؤمنات فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه فهو إلى الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. وساق ابن كثير، طبعا حديث البخاري، حديث عبادة بخاري ومسلم اتفق عليه، وساق ابن كثير عددا من الأحاديث التي فيها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يبايع النساء بمضمون الآية، منها حديث عائشة، وحديث أميمة بنت رقيقة، وحديث أم عطية، وحديث سلمة بنت قيس إحدى خالات الرسول صلى الله عليه وسلم، وحديث رائطة بنت سفيان الخزاعية. وذكر الشيخ في الحاشية أماكن هذه الحديث. ثم قال: وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتعاهد النساء بهذه البيعة. ثم ساق حديث ابن عباس وأحاديث أخرى أقول: وكذلك كان يتعاهد الرجال. فمما يدل على ذلك حديث عبادة ابن الصامت السابق، ومن ذلك حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 9 أو 8 أو 7 فقال: ألا تبايعون رسول الله؟ وكنا حديث عهد لبيعة، فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله. ثم قال: ألا تبايعون رسول الله؟ فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله. ثم قال: ألا تبايعون رسول الله؟ قال: فبسطنا أيدينا وقلنا: قد بايعناك يا رسول الله، فعلام نبايعك؟ قال: على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، والصلوات الخمس، وتطيعوا. وأسر كلمة خفية ولا تسألوا الناس شيئا. فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوت أحدهم فما يسأل أحدا يناوله إياه. طيب. اثنان، وكان يرسل دعاته ومعلميه وقضاته وأمراءه إلى الملوك والجبابرة والأقطار المختلفة بدعوة التوحيد. فعن أنس رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم كتب إلى كسرى وقيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله، وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث أخرجه مسلم. يوضح ذلك، يقول الشيخ رحمه حفظه الله شيخنا الشيخ ربيع، يوضح ذلك نص كتابه إلى قيصر وأن هدفه الدعوة إلى التوحيد، ونصه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، وفيه مخاطبة القوم بما يناسبهم، ليس في هذا ما ينافي قول نبينا صلى الله عليه وسلم لا تقولوا للمنافق سيدنا فإنه إن يكن سيدكم قد أضبتم ربكم، فما قال إلى هرقل عظيمنا وإنما قال إلى هرقل عظيم الروم، فيه مخاطبة الملوك والكبار والأمراء بما يناسبهم، فلا ينبغي أن يحقر من شأنهم في مقام الدعوة لأن هذا من الأسباب التي تنفرهم، فخاطبه بما يليق به دون أن يرتكب محظورا شرعيا. من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإن يدعوك بدعاية الإسلام، هذا منهج الأنبياء، فإن يدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، والمقصود بالأريسيين الفلاحين الرعية يعني. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، عرفه الإسلام أنه التوحيد، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وعندما وصل الكتاب النبوي إلى قيصر أرسل إلى أبي سفيان بن حرب في ركب من قريش، وكانوا تجارا بالشام في المدة التي مد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان وكفار قريش، فأتوه وهم بإيلياء، فوجه أسئلة إلى أبي سفيان من جملتها قال قيصر ماذا أمركم؟ قال أبو سفيان قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول أباؤكم ويأمر بالصلاة والصدق والعفاف والصلح. وكان رسول الله ثلاثة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهز جيوشه للجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة التوحيد، من قاتل لتكون جهاد الجهاد وسيلة، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، ويرشد قواده وجنوده إلى البدء قبل القتال بدعوة الناس إلى التوحيد. فعن بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على سرية أو جيش أوصاه بتقوى الله في خاصة نفسه وبمن معه من المسلمين خيرا، وقال إذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال أو خلال فأيتها أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم، ادعوهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، فإنهم أبوا فادعوهم إلى إعطاء الجزية، فإنهم أجابوا فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله تعالى وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم فإنكم لا تدرون ما يحكم الله فيهم، ولكن أنزلوهم على حكمكم ثم اقضوا فيهم بعد ما شئتم. ومثل حديث بريدة حديث النعمان ابن مقرن المزني رضي الله عنه أشار إليه كل من مسلم وابي داود وابن ماجه بقولهم قال علقمة، فحدثت به مقاتل ابن حيان فقال حدثني مسلم ابن هيثم عن النعمان ابن مقرن عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. أربعة، وبعث معاذا إلى اليمن أميرا وقاضيا ومعلما، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصيته إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية إلى أن يوحد الله. هذا يرد على كثير من الجهلة الذين يقولون أنتم تقولون التوحيد التوحيد التوحيد، ما نعرف اسم التوحيد، فيه قول لا إله إلا الله ما في التوحيد. فهذه رواية ترد عليه إلى أن يوحد الله، لأنهم يعني يزعمون أن كلمة التوحيد لم ترد يعني في الكتاب ولا في السنة، هكذا يزعمون من جهلهم بدين الإسلام. وفي رواية إلى أن يوحد الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. حديث خرجه البخاري وغيره. قال ولا يشك أنه كان يوصي أو ولا يشك أنه كان يوصي كل دعاته وأمرائه وقضاته بمثل هذه الوصية. 5، نحن ما زلنا في ذكر ما يتعلق بالعهد المدني، أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعد الهجرة كان يجعل التوحيد أهم الأمور، وشرع الجهاد من أجل التوحيد وتطهير الأرض من فتنة الشرك. قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. إيش هو الفتنة إخوان في الآية؟ الشرك. قال ابن جرير رحمه الله في تفسيره يقول تعالى ذكره لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم وقاتلوا المشركين الذين يقاتلونكم حتى لا تكون فتنة، يعني حتى لا يكون شرك بالله وحتى لا يعبد دونه أحد وتضمحل عبادة الأوثان والآلهة والأنداد وتكون العبادة والطاعة لله وحده دون غيره من الأصنام والأوثان. قال قتادة حتى لا يكون شرك، وساق أسانيده بهذا التفسير إلى قتادة ومجاهد والسدي وابن عباس، وقال المراد بالدين الذي ذكره الله في هذا الموضع العبادة والطاعة لله في أمره ونهيه. قال ومن ذلك قول الأعشى هو دان الرباب إذا كرهوا الدين دراكا بغزوة وصيال. ثم ساق إسناده إلى الربيع ويكون الدين لله يقول حتى لا يعبد إلا الله، وذلك لا إله إلا الله عليه قاتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإليه دعا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. وقال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لأبي بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين عزم على قتال المرتدين بما فيهم مانع الزكاة، فقال له الفاروق رضي الله عنه كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال أبو بكر رضي الله عنه والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقاتلتهم على منعها. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله، ثم قرأ إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. ويلاحظ أن أحاديث عمر وأبي بكر وأبي هريرة وجابر قد اقتصرت على قضية التوحيد ولم تتعرض لغيرها، ولعل سبب في ذلك شدة اهتمام الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه القضية، أنه يحدثهم بها إنه يحدثهم بها المرة تلو المرة مقتصرا عليها تنبيها منه لهم على عظمتها وأهميتها، وإدراكا منه صلوات الله وسلامه عليه أنهم يفهمون أن كل أمور الإسلام من مقتضياتها ومستلزماتها وحقوقها خصوصا أركان الإسلام والإيمان. أقول وسبب اقتصار الرسول صلى الله عليه وسلم على ما يتعلق بالعقيدة كان استدلال عمر بهذا القدر وكان جواب أبي بكر في تأييد موقفه بقياس الزكاة على الصلاة: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة الحديث، ولو كان يحفظ ما رواه ابن عمر لاستدل به رأسا، ولو كان عمر يحفظ ما رواه ابنه لما اعترض على أبي بكر، ولو كان الحاضرون فيهم أبو هريرة يحفظون ما رواه ابن عمر ذكروا الشيخين. ولعل السر هو ما أشرنا إليه، شدة اهتمام الرسول صلى الله عليه وسلم بالعقيدة وإسادته بها وإسادته بها وكثرة حديثه عنها. ولما كان أبرز جانب وأهم فيما جاء به الأنبياء من تعاليم ربانية هو توحيد الإلهية، وكان هو في الواقع أعظم قضايا الصراع مع كل أعداء الأنبياء، وكان أبرز جانب من جوانب الباطل والضلال مما أعلن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عليه الحرب من جهة، واستمات المشركون المكذبون من كل الأمم في الدفاع عنه من جهة أخرى، هو عبادة الأصنام والأوثان وقبور الصالحين والأنبياء وتقديسها وتقديم القرابين لها وتعلق قلوب البشر حكاما ومحكومين بها حبا ورجاء وخوفا وطمعا وعملا في شفاعتها لهم عند الله في قضاء مطالبهم. وكان هذا اللون هو الشرك الأكبر الذي لا يغفر. كان لابد إلى جانب ما قدمناه من الحديث عن منهج الأنبياء، خصوصا في الحديث عن إبراهيم إمام الحنفاء ومحطم أصنام السخفاء، من ذكر طرف من حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعواء لهذا الشرك الأكبر، ممثلة في سحق هذه الأوثان فعلا وفي سد كل ذريعة يستدرج بها الشيطان أولياءه من البشر إلى عبادتها واتخاذها أندادا من دون الله باسم الآلهة أو الأولياء أو تحت أي شعار مضل. فمن تلك الحرب، وهذا موقفنا إن شاء الله تعالى عند قول شيخنا، فمن تلك الحرب التي سنها القرآن ورسول منزل القرآن، هذا موقفنا إن شاء الله تعالى. وشيخنا طبعا يقصد من إيراد هذه الأدلة الأخيرة أنه حتى بعد فرض الجهاد ما أهمل نبينا صلى الله عليه وسلم التوحيد، بل كان يذكر المجاهدين أن الجهاد شرع من أجل أن يقول الناس لا إله إلا الله، من أجل أن تكون كلمة التوحيد هي العليا، من أجل ألا تكون فتنة، ألا يكون شرك، وأن يكون الدين كله لله، بأن يكون الدين لله خالصا له، هذا هو التوحيد. فالتوحيد التوحيد التوحيد حتى بعد فرض الجهاد، فالجهاد أيضا من أجل التوحيد. وهذا موقفنا إن شاء الله إلى درس غد بإذن الله تعالى، وأرجو من إخواني أن يبكروا في 5:30 كما اتفقنا حتى نبدأ درسنا في موعده. بارك الله فيكم، وكتب الله خطواتكم في ميزان حسناتكم، وكتب مجلسنا هذا جعله في ميزان حسناتنا يوم القيامة، إنه ولي ذلك القادر عليه، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. وليقم المؤذن للصلاة الشهر.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول شيخنا حفظه الله تعالى ربيع بن هادي المدخلي حامل راية الجرح والتعديل في هذه الأزمان، وفي صفحة 292 من هذه الطبعة الجديدة من كتابه منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله الحكمة والعقل: فمن تلك الحرب التي شنها القرآن ورسول منزل القرآن، قول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. النجم من الآية 19 إلى 23. قال الشيخ حفظه الله تعالى: فهذا تحقير لمعبوداتهم. وأي تحقير؟ صلحون عندكم تحقير تحقير ثانية تحقير. فهذا تحقير لمعبوداتهم. وأي تحقير؟ تزيدون الياء إن شاء الله. فهذا تحقير لمعبوداتهم. وأي تحقير؟ وحرب عليها. أي حرب؟ وقول الله تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. الحد 30 و 31. وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. المائدة 90. وعن عامر بن عبسة رضي الله عنه، وقد تقدم حديثه وفيه: قلت: الله أرسلك؟ قال: نعم. قلت: بأي شيء أرسلك؟ قال: بأن يوحد الله. وهذا أيضا يرد على دعاوى هؤلاء الذين ما وجدوا سبيلا ينفرون به عن التوحيد ودعاته إلا أن يقولوا: إيش التوحيد؟ ما هو التوحيد؟ ما نعرف التوحيد، إنما نعرف قول لا إله إلا الله. ما التوحيد؟ هذا من عندكم، بل ورد اللفظ في الكتاب والسنة: قل هو الله أحد. التوحيد يذكر في القرآن الكريم، ثم جاء التوحيد وأن يوحد الله في الأحاديث الصحيحة، بأن يوحد الله ولا يشرك به شيء، وكسر الأوثان وطيلة الأرحام. وفي حديث جعفر بن أبي طالب: حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وعفافه، فدعا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان. الحديث طبعا كل هذه الأحاديث كلها سبق تخريجها. وفي حديث أبي سفيان مع هرقل ملك الروم يقول، يعني الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم. وفي حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله بعثني رحمة للعالمين وهدى للعالمين، وأمرني ربي عز وجل بمحق المعازف والمزامير والأوثان والصليب وأمر الجاهلية. الحديث: ولقد طاشت ألباب زعماء قريش وضاقت ذرعا بهجوم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على أوثانها، سواء فيما أنزل إليه من قرآن أو في دعوته السرية والعلنية، لأن هذا أمر لا هوادة فيه ودعوته الصادقة تقتضيه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما مرض أبو طالب دخل عليه رأس من قريش فيهم أبو جهل، فقالوا: إن ابن أخيك يشتم آلهتنا ويفعل ويفعل ويقول ويقول، فلو بعثت إليه فنهيته. فبعث إليه، فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فدخل البيت فقال له أبو طالب: أي ابن أخي، ما بال قومك يشكونك، يزعمون أنك تشتم آلهتهم وتقول وتقول. قال: وأكثر عليه من القول. وتكلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا عم، إني أريدهم على كلمة واحدة يقولونها تدين لهم بها العرب ويؤدي إليهم بها العجم الجزية، ففزعوا لكلمته ولقوله وقالوا: كلمة واحدة؟ نعم، وأبيك عشرة. فقالوا: ما هي؟ وقال أبو طالب: وأي كلمة هي يا ابن أخي؟ فقال: لا إله إلا الله. فقاموا فجعين ينفضون ثيابهم وهم يقولون: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. وخرج الشيخ الحديث في الحاشية وعزاه إلى مسند أحمد وغيره. ثم قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: اجتمعت قريش يوما فقالوا: انظروا أعلمكم بالسحر والكهانة والشعر، فليأتي هذا الرجل الذي فرق جماعتنا الذي فرق جماعتنا وشتت شملنا وعاب ديننا، فليكلمه ولينظر ماذا يريد، ماذا يرد عليه، فليكلمه وينظر ماذا يرد عليه. فقالوا: ما نعلم أحدا غير عتبة بن ربيعة، ما نعلم أحدا غير عتبة بن ربيعة. فقالوا: أنت يا أبا الوليد؟ فأتاه عتبة فقال: يا محمد، أنت خير أم عبد الله؟ يعني والده، يعني والد نبينا صلى الله عليه وسلم. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنت خير أم عبد المطلب؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن كنت تزعم أن هؤلاء خير منك فقد عبدوا الآلهة التي عبد، وإن كنت تزعم أنك خير منهم فتكلم حتى نسمع قوله، إن والله ما رأينا سخلة قط أشأم على قومك منك، فرقت جماعتنا وشتت أمرنا وعبت ديننا وفضحتنا في العرب، حتى لقد صار فيهم أن في قريش كافرا وأن في قريش كاهنا، والله ما ننظر إلا مثل صيحة الحبلى أن يقوم بعضنا إلى بعض بالسيوف حتى نتفانى. أيها الرجل، إن كان إنما بك الحاجة جمعنا لك حتى تكون أغنى قريش، حتى تكون أغنى قريش رجلا، وإن كان إنما بك الباءة فاختر أي نساء قريش فلنزوجك عشرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فرغت؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم. حتى بلغ: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فقال عتبة: حسبك حسبك، ما عندك غير هذا؟ قال: لا. فرجع إلى قريش فقالوا: ما وراءه؟ فقال: ما تركت شيئا أرى أنكم تكلمونه إلا كلمت. قالوا: فهل أجابك؟ قال: لا والذي نصبها بنية. قال: لا والذي نصبها بنية، لا والذي نصبها بنية. قال: لا والذي نصبها بنية، ما فهمت شيئا مما قال غير أنه أنذركم صائقة مثل صائقة عاد وثمود. قالوا: ويلك، أيكلمك الرجل بالعربية ما تدري ما قال؟ قال: لا والله، ما فهمت شيئا مما قال غير ذكر الصائقة. وخرج السيف في حاشية: بما يعني يفهم أنه حديث يصحح بمجموع طرق. قال الشيخ حفظه الله: تلك الحرب كانت حربا كلامية ونفسية بالنقد اللاذع والتحقير والسخرية ودمغ المشركين بالضلال والجهل، مع إقامة الحجة عليهم ليهلك من هلك عن بينة ويحيى الظاهر. ننظر هنا الطبعة القديمة وقع عندنا في هذه الطبعة وحيى ويحيى. نعم، صوابه ويحيى، صوابه ويحيى. ويحيى من حي عن بينة. وكان من آثار تلك الحرب ومن آثار تلك الدعوة والبيان أن هدى الله كثير من قريش وغيرهم ومن الأوس والخزرج، وفتح الله بصائرهم وعرفوا حقيقة التوحيد ومكانته، وعرفوا حقارة الشرك بالأوثان وغيرها وخطورته في الوقت نفسه على المشركين في الدنيا والآخرة. وهذه ثمار طيبة عظيمة كانت نتيجة لجهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وصبرهم في ميدان الدعوة الحقة إلى الله، وحملتهم المكثفة على الطواغيت والأوثان والأنصار. ثم لما أصبح للمسلمين شوكة ودولة انتقل رسول التوحيد صلى الله عليه وآله وسلم إلى خطوة عملية جديدة، هي سحق الأصنام وتحطيمها وإبادتها وتطهير الأرض منها إدراكا لخطورتها، فهي المصدر الأساسي والخطير على الأديان البشرية من فجر تاريخها وإلى أن ينتهي تاريخها، كما قال إمام الحنفاء: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ولم يقل واجنبني وبني أن نعبد الحكام، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. الشرك التقليدي يسمونه الآن الشرك التقليدي، يقول هذا الشرك التقليدي والشرك الساذج، هذا الشرك التقليدي والشرك الساذج هو الذي يعود خليل الله إبراهيم منه، فهو الشرك الذي يعرفه الأنبياء، شرك القبور كما يحلو لبعض المعاصرين أن يتهكم به وأن يحتقره وأن يستهين به، يعود خليل الله إبراهيم بالله من هذا الشرك: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. فمن هنا قرر الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم القيام بتطهير الأرض من الأوثان وتسوية القبور، لأنها قرينة الأصنام في إضلال البشرية. الأصنام بارك الله فيكم ما وقعت في بني آدم دفعة واحدة، فهناك أمور توصل إلى الأصنام، الأصنام وإلى عبادة الأصنام إلى عبادة الأوثان، وأنتم ترون أن البشر إذا ظلوا في هذا الباب يتمادى بهم الأمر، ما ينتهي عند حد معين، القبر في أول الأمر فقط يرفع قليلا، ما تمر الأيام إلا ويرفع أكثر.
من فضلك اقلب الشريط.